بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من ربيع الثاني من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا العاشر من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعياده فكأنما ذبح خنزيرا. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائرهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، فمن هنا جاءت علة إيش؟ المخالفة. كما في الحديث أنها ساعة يسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخير هذا ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب. تعرفون يعني إيش؟ الوقت في عرفة، والوقوف بجمع اللي مزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث: خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة، منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين أيضا من مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكروا طائفة منهم في تسميم القبور، فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسميمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسميمها في هذه الأوقات، لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبههم بهم فيما هو شعار لهم. وقال طائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ فتحت هذا الكلام. لاحظ الله رحمه الله استدل بكتب الفقهاء من المذاهب الأربعة، بدأ بأبي حنيفة ثم الإمام مالك ثم الشافعي، الآن عادت على أصحاب الإمام أحمد. وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله: أحف الشوارب وأعفو اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا وقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: أكره النعل الصرار وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية، انتبه لهذه، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ماه، وقال الذي دعاه: زي المجوس زي المجوس، ونفض يده في وجهه، وهذا كثير في نصوصه لا يحصر. يعني كل هذا أيها الإخوة مما يدل على تمييز المسلمين عن غيرهم. ولاحظوا كيف أن أصحاب الشافعي في مسألة تسليم القبور لما رأوا الرافضة يسلمونها قالوا نسطحها، لما جاء وقت وإذا الرافضة يسطحون قالوا لا نسلمها. كل هذا من حرص هؤلاء الفقهاء رحمهم الله على أن لا يتشبهوا بأهل البدع، فكيف بأهل الكفار بأهل الكفر؟ وقال حرب الكرماني، شوف الآن تسمية الشهور بالعجمية الآن بلاد المسلمين ما أحد يستخدم إلا التقويم العجمي. بينما نحن أمة حصر الله بالعشر القمرية. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي ويصلي، قال على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. فذكرت له السفر وأن نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط وقال هو أشنح. هذه كلها شعار كانت في وقتهم. فأي شيء مشابه لليهود قل خالفهم، لا تشبه باليهود. قلت وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب، فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم، في أصناف اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين بعد الطعام يسنون، رواية واحدة. وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها، لأن الرفع من زي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، ويستحب ويجعل ماء اليد في طست واحد، لما روى في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم. هذا الأمر أيها الأخوة أدركناه في طفولتنا، قبل ما تصبح بيوت الناس فيها الصنابير المياه والمزابيب، كان خاصة لجهة المناسبات يأتون بقدر، قبل ما يقول للناس تفضلوا على الطعام يأتون بصنية أو قدر أو إناء فيه ماء، ثم يمر على كل يغسله. فشوف هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتأفف بعضهم من هذا. أين فليس الأمر فيه. وقال الفقهاء من وروي عنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف، يعني يمتلئ. وقالوا أيضا، ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهية حلق الرأس على إحدى الروايتين، لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد القادر، ويستحب أن يتختم في يساره للآثار، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. وحتى أن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها، قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة. وليس الغرض هنا تقريب أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. هذه الزبدة حطها تحت هذا الكلام. وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة، مثل ما نقله الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو أن لا يكون به بأس. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها قال أما المنطقة فقد كره قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم، وهذا إنما علق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام على غيره وأمسك. ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره لم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحاب وجهان؟ هذا أيضا من دقائق وفوائد شيخ الإسلام. يقول لك أحمد لما يسأل ولا ذكر لا موافقة ولا مخالفة، فقط عرض الرأي المخالف، هل يعتبر عرض هذا؟ نذهب وقول له ولا لا؟ قال فيها وجهان، أحدهما نعم لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. هذا الوجه الأول. الثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له، لأنه إنما حكاه فقط، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه. ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال إنما كانت قسي الناس العربية. ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم، قلت حديث أبي عمر بن حماس؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يقول فلا تكن شعبة إلا للفارسية والنبل فإنما هو قرن. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في أكنة، قال كالجعبة للنبل. قال فإن كان يسمى جعبة للنبل فليس محتج به الذي قال هذا بشيء. ثم قال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية. قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة، هذه بالمناسبة يا أخواني الدراعة مستخدمة عند عوام نجد إلى الآن. شفت الأخوان اللي عارفين الدراعة، هذا ثوب فضفاض صوف معروف ويستخدمه غالبا الكبار أو في المواسم اللي فيها برد يسمونه الدراعة. هذا يعني موجود عندهم. قيل لأبي عبد الله الدراعة يقول لها فرج يعني فتحة من الأمام. فقال كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله فيقول لها فرج من خلفها؟ قال ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع. قال إلا إن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفع، لأن لم يكن فيها فتحة يركب على الحصان أو على الحمار لهذا ما يتضايق من الثوب ما دام أنه مفتوح فيسر عليه الركوب. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية وإنما النكاية عندهم للفارسية. قال كيف؟ إنما افتتحت الدنيا بالعربية. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال إنما رأيت الرجل بالشام متركبا قوسا عربية. وروى الأثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء بن مرجع قال حدثني عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكى على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القناة فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض. طبعا في سنده رجل متروك يعني ما يصح الحديث. ولأصحابنا في القوس الفارسي ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة مع أنه ليس من العبادات وتوابعها. يعني مسألة اللباس ومسألة هذا يعني مع الأمر فيها أخف من مسألة، لأن لما يأتي في العبادات والأعياد سيكون الكلام أقوى إذا كان هذا في الأمور العادية والأمور الحياتية. قال مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية، وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا وجه الحجة لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. إذا ما اتفق عليه السلف رحمهم الله ورأوا أن هذا أمر خاص بهم جاء من بعدهم لينكر على من خالف هذا الهدي. قال وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشرة، وقد قدمنا في أثناء الحديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة. وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، وإما أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لاحظوا أيها الأحبة أن كل ما حشده الشيخ بعدما ذكر هذه الأدلة وذكر كلام أئمة الدنيا من أصحاب المذاهب الأربعة، إنما الهدف من مخالفة المسلم لهدي الكفرة حتى لا يشابههم. وذكر الشيخ وأكد، لأنه سيكون الكلام الأهم فيما بعد، وهو أن إذا كان هذا في أمور دنيوية، إذا كان هذا في أمور دنيوية عادية، أجل لما يأتي الكلام في أمور الاعتقاد، لما يأتي الأمور في أمور الأعياد، لما يأتي الكلام في أمور خطرة جدا، إيش يكون الموقف فيها؟ إن كان هذا الحشد الذي رأينا فعله يجزم كل إنسان قرأ هذا الكلام أن الشيخ استطرد طويلا في مسائل جزئية، لا، هو الهدف رحمه الله، هذا من سعة فقه رحمه الله، إن حتى إن هذا الكلام اللي أنت رأيت أنه كثير في أمور عادية أحيانا يحدث بين أهل العلم خلاف فيها، حتى تنتبه لما سيأتي. قال رحمه الله: فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. تذكرون يا أخوة هذا الموضوع، وهذا مع الأسف من الأمور التي تدمي قلب كل مسلم من غيور، شيوع وانتشار تقليد الناس لأعداء الله حتى للشياطين. هذه المسألة كم ترى في حياة الناس من يأكل ويشرب بشماله، وقد يكون أحيانا من المسلين ومن الطيبين، ومع هذا يتساهل في هذا. القصة المعروفة وحديثها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يأكل بشماله، ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس عذرا للناس وأرحم الناس بالناس، لو أنه يرى أن هذا الرجل يده اليمنى فيها كسر أو فيها عضب أو فيها مرض، ما معروف الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد يقبل العذر مثله صلى الله عليه وسلم البشر، فقال له: كل بيمينك. وهذا أمر، الأمر الذي يقتضي الوجوه. قال: لا أستطيع، كبر، ما أستطيع. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا استطعت، يعني لا جعلك الله مستطيعا. فيبست يمينه كأنها خشبة، لم يعد حتى مات ترفع إلى فمه. لأن بعض الناس يقولون: إيش فيها؟ كل واحد أشرب بيمينه أشرب بشمالي. فهم مو كل واحد، يا مو كل واحد، هو ما بلى الأمة إلا شركة كل واحد، هذا اللي دمرت الدين ودمرت الأخلاق ودمرت كل فضيلة. لا يا أخي، الشمال مثل ما يقولوا البدو للذنب، تغسل بها أذاك وفرجك، ولا نعمة من الله أن أعطاك هذه اليد لهذا الأمر، وكرم الله هذه اليمين تأكل بها وتصافح بها وتشير إلى علو الله بها وغير هذا، يعني صار لها الميزة. ولهذا ورد في كما تعلمون في توحيد الأسماء والصفات: وكلتا يديه يمين، ما يجوز يقال في حق الله إلا الشمال، وإنما نقول وكلتا يديه يمين، لأن الشمال حتى عند العرب يلغتب فيها منقصة. فلاحظ أن هذا الأمر يا إخوة تشبه بالشياطين. ليش تشبه بالشياطين؟ قال: وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال لأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، أمر مقصود مأمور به، ونظائر هذا كثيرة. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. إذا اللي سميها العتمة أخذها من من؟ من الأعراب. وفي لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحباب الإبل. وروى البخاري عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول هي العشاء. فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. العشاء اللي يسموها ايش؟ المغرب. وسموا العشاء ايش؟ العتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا. وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم. إذن الآن الكفار، الأعاجم، الشياطين، الأعراب، كل هذا لبناء شخصية هذا المسلم ليكون متلقيا من ربه ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ومما سار عليه سلف أمته رضي الله عنهم. قال: فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير. وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين، ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين، بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء قال الله تعالى فيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن هم وقفوا هنا في صف من يا إخوان؟ المنافقين. طيب، وقال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا القسم الأول. وإلى أهل إيمان وبر، شوف هذا الإنصاف العدل يا أخوان، ما تطلق حكم جزاف على الناس كلهم، مع أن الأعراب لأول وهلة وارد فيها الصفة إيش؟ الذنب. لكن شوف العلم والفقه إيش يفعل مع صاحبه، ينصف الناس أهل جفاء وأهل إيمان وبر وإيمان. قال الله فيهم: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. أثنى عليهم ولا ما أثنى؟ لكن قال إيش؟ ومنهم. ومن هؤلاء أخوان إيش؟ السبعين. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين، فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار، فقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، مو بس الأعراب، من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى، وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة. ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلاة الرسول، وكذلك العجم وهم من سوى العرب. يعني هذا التفصيل أيها الأحبة، والله لما كنت أقرأ الدرس أني ذهلت جدا. هذا الرجل رحمه الله أعطاه الله سعة، يعني أنا ما كنت أتصور، بل أشهد الله أن فيه مسائل ستمر معنا في يا درس الليلة يا درس القادم لأول مرة أقع عليها في كلام هذا الإمام، خاصة في قضية العربية. قال: وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والرومي والتركي والبربر والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبري والفاجر كانقسام الأعراب. شوف العدل. إذا الناس كلهم ينقسمون إلى هذه الأقسام. قال الله تعالى: يا أيها، ولا يدعي، شوفوا يا أخوان المنهجية، لذلك الله يحفظكم، أكد عليكم دائما كثيرا وأكررها لترسخ في الأذهان إن شاء الله. ما الكلام المطلق كذا بدون دليل؟ ما حد يسلم لك بهذا. هل رأيت الشيخ ذكر قضية دون ما يدلل عليها؟ فعنك. لكن لما يأتيك بالدليل خلاص يسكن قلبك، ما فيه مجال للنقاش. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب، صلى الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، وهم من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب. قريب إيش؟ النسب. من النسب من؟ أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة، ما أقرأ الآن تحت خط يا أخوان، أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. إذا المعول عليه الأسماء ليش؟ الشرعية. فما ذمه الله يجب أن يذم، وما مدحه الله يجب أن يمدح. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. شفت لما قال إن هناك يعني أمور لا بد من تجليتها في هذه القضية، لأن مر معنا نصوص لا تشبه بالأعاجم ولا تشبه. طيب الشيخ يقول ها خلاص يأخذها واحد على ظاهرها ويروح أي واحد أعجم يروح يسب فيه يسخط. لا قضية بهذا الشكل يا أخي. قال: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم. انتبه. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ من هم هؤلاء الآخرين؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، صلى الله عليه وسلم. إذا هذا المدح للأعاجم، لو كان الإيمان عند الثريا هناك في السماء لنا له رجال من هؤلاء. وسلمان إيش اسمه؟ سلمان إيش؟ منين فارس؟ معروف. وفي صحيح مسلم عن يزيد ابن الأسر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار الروية في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل من؟ مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس. هؤلاء من أعلام الأمة الكبار ولا لا يا أخوان؟ وهم من ناحية النسب منين؟ من أبناء فارس، لكن بهذا الدين رفعهم الله إلى هذه المنزلة. قال مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى سار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. وكذلك سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء، ما أقرأه يوضع تحت خط. إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. واصل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. هذه أيها الإخوة، هذا الكلام الهام هو الذي انعقد عليه عقيدة الولاء والبراء في حياة الأمة المسلمة عبر 14 قرنا، وهو الذي تحاول زمرة من أبناء أمتنا اليوم ممن جعلوا اليهود والنصارى قبلتهم أن يكسروا هذا الحاجز في حياة الأمة. هل تريد أكثر من أن مصعب رضي الله عنه لما يرى أخيه عزيز مأسور فيقول للأنصار أشتد وثاقة فإن لهم من غنية، قال أهذه وصاية هو شقيقة، قال أهذه وصايتك بأخيك؟ قال اخسع فلست بأخي، هذا أخي من دونك، ويشير إلى الأنصاري. ومصعب منين يا إخوان؟ قرش. هذه الأخوة أيها الإخوة هي التي علتها الآيات الأخيرة في سورة المجادلة، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله إلى آخره، وهي اللي علتها سورة براءة لما عقد الله تبارك وتعالى ميزانا عادلا لا يتغير إلى قيام الساعة، لما جعل المحبوبات الثمانية في كفة وجعل الإيمان والاعتقاد في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه المحبوبات الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إيش نتيجة؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء الفسق هنا هو الفسق الأكبر المخرج من الملة. هذه القضية أيها الإخوة، إنما يمدح الإنسان ويذم على مقدار بعده أو قربه من هذا الدين، فكلما كان إلى هذا الدين أقرب كلما كان أمدح عند الله وعند خلقه المؤمنين، وكلما كان أبعد كان له الذم وكانت له الخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراض والأعاجم مع ما ذكرنا من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك ما يقرأ الآن أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل. ولذلك تجد أن ليش النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عادة قريش أنه إذا ولد فيهم المولود وين يرسلونه؟ يرسلونه البادية فيها صلابة فيها قوة لكن فيها إيش؟ الجفاء. ولهذا كانت هذه في طفولته، ثم اختاره الله سبحانه وتعالى ورباه على عينه صلى الله عليه وسلم من لحاجة شق الصدر وفي بني سعد. وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. ولهذا قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء لما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف على الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان. إذن الخير كله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدم. فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة، والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. إذن هذه الأسماء لا يمكن الأعراب إيش أن يدركوها أو يقوموا بها. ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن لزم السلطان افتتن، وزاد ومن زاد عبد من السلطان دنون إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه. ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية. شوف دخل بك في علم الاجتماع وفي هذا يعني، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الإرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار. وهذا والله أعلم وهو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا. ويقتضي أن من فرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه، فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضير إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. هذه مسألة يا إخوة يجب أن لا يكون أو ينسى عندك تعارض. كيف يكون أنه هنا يقول هو يتكلم عن الناحية العامة أو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال الله أعلم إيش حيث يجعل رسالته. والشيخ أبو الحسن الندوي أوصيكم أن تقرأوا كتابه العظيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، خاصة لما تكلم ما هو سر اختيار الله لجزيرة العرب. ليش؟ طبعا هذا تلمس للحكمة، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لكن العالم أو الفقيه أو الداعية إذا هداه الله لاستنباط بعض الحكم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تكلم في ماذا خسر العالم عن معظم الحضارات وعن انحطاط تلك الحضارات وتلك الأجناس. يعني الروم يا إخوة وصلت بهم، الذي يقولونها أصل الحضارة الأوروبية، وصل بهم القرف، وهذا ثابت في تاريخهم، إلى أنهم من شدة عبادتهم لبطونهم يبغى يأكل كل الأطعمة وبطنه ما يتسع. شوف المسلم كيف أذب هذا الدين بحسب ابن آدم إيش لقيمات يقوم نصر. هؤلاء أشد الحطاط من البهين، لأن البهين إذا شبعت خلاص ما تأكل أكثر من ما تحتاج. هؤلاء ثابت في تاريخهم وهو قمة القرف، أنهم أمام مكان المائدة خاصة ذوي السلطان والوجاهة منهم يبرون أعزكم الله بيرا بجوار المائدة، فإذا أكلوا 20 نوع 30 نوع يذهبون إلى هذا المكان فيتقيؤون فيه ليبدأوا يأكلون من جديد. هذا اللي قلهم الحضرة. هذا شوف كيف هذا الدين الذي علم هذه الأمة ورفعها سابقا ما يصير أثر عبد البطنة. يعني هؤلاء هذا تاريخهم المظلم. الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تكلم عن كل في مرحلة ما قبل النبوة عن كل أمة وكل حضارة، بدأ بالهنود والفرس والروم ما خلى أمة فيها، ثم جاء إلى العرب بيّن إيش الخصائص اللي الله تبارك وتعالى مع وجود الشرك الأكبر عندهم، لكن في خصال لهم كانت على بقايا وعلى فطرة فيهم. كيف أن الله اختار أن يكون النبي الخاتم من هذا الجنس العربي؟ فلا يكون عندك يتعارض يا أخي الكريم في هذا الموضوع. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة اعتقاد أن الجنس العربي أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم، وإن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدوري. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب وطعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائر عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد والمنصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلا إلى أن قال هذا موضوع الشاهد: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. الحاكم صحح، لكن الذهبي تعقد قال فيه الهيثم متروك. ولا نقول بقول الشعوبية، هنا يبغى ينبهك علشان لا تروح في مسألة الشعوبية، ولا نقول بقول الشعوبية وأراد الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف. ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الصخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق. انتبه، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اكتظت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضه نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصب للشيطان من الطرفين. شوف، من الطرفين يعني من العرب ومن العجم، وهذا محرم في جميع المسائل. ليه؟ يعني يبقى على الجميع أن يجعلون أن الأصل هو الأتقى هو إيش؟ الأفضل. لكن إذا جمع الله للإنسان مثلا، إذا جمع الله للإنسان أنه مسلم عربي قرشي من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأمرهم بإصلاح ذات البين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وهذان حديثان صحيحان، وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث وابن نوفل الكبي بالكسر والقصر والكبة الكناسة، وفي الحديث الكبوة وهي مثل الكبة، والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال الترمذي: هذا حديث حسن، كذا وجدته في الكتاب وصوابه، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا أو نفسا. وقد روى أحمد هذا الحديث المسند من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، قال فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهم، وجعلني فرقتين، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين، وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ. وقوله في الحديث: خلق الخلق أو خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض وبنو آدم خيرهم، وإن كان وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة، كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان العرب والعجم. ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبائل العرب. ثم جعل قريش بيوتا، فكانت بني هاشم أفضل البيوت. ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم أي في ولد إبراهيم أو في العرب. ثم جعل بني إبراهيم فرقتين، بني إسماعيل وبني إسحاق. أو جعل العرب عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل في بني عدنان. ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل، فجعلني في خير قبيلة هم قريش. ولعل هذا تقسيم التاريخ إلى العرب العارب والعرب المستعرب والقحطان هي العرب العارب، هذا كلام ينقله النصوص الشرعية. أفضل قبيلة هي قبيلة عدنان التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترغم ألوف من لم يرضى بهذا. قال: وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. هذا موضوع الاستنباط. ليه يتسلسل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه؟ من بني هاشم، من قريش، من العرب. إذا هنا يأتي الحب وتسلسل بهذا المعنى. فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث قال حدثني المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال ما غضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل يصله أبي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولهذا من المصائب اللي حدثت في التاريخ أن آل البيت اضطهدوا من طائفتين. طبعا لا أعمم لكن أقول صفة غالبة، اضطهدوا من الرافضة المجرمة التي ألهت بعض آل البيت وأسقطت حقوق الآخرين. يعني عيال علي ما يكتبون لبن حسن الحسين، هو أولاد علي الآخرين ما لهم ذكر عندهم على الإطلاق. واضطهد آل البيت من بعض المنتسبين إلى السنة فلم يعطوهم حقهم ولم يوقروهم ولم يرعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ولهذا أيها الأحبة يجب أن يعلم كل واحد منكم أن من ثبت نسبه أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له في رقبة كل مسلم حقان اثنان، حق الإسلام وحق القرابة. أما المسلم الآخر له حق الإسلام. لكن من كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه هاشمي قرشي على مذهبي وعلى منهج جده صلى الله عليه وسلم في الدين والتوحيد له في رقبة كل مسلم ومسلمة حقان اثنان، حق الإسلام وحق القرابة. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في المسند مثل هذا الحديث من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد هذا، ورواه أيضا من حديث جرير بن يزيد عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج ونرى قريشا تتحدث، فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. وفي مسند أحمد وقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم والثاني في محبتهم، كلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد. وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن العباس وتارة عن المطلب بن أبي وداعة والثاني عن عبد المطلب ابن ربيعة وهو ابن الحارث بن عبد المطلب وهو من الصحابة، فقد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة يزيد، وليس هذا موضوع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير. قطعت هذا الكلام يعني بصرف النظر عما قد يظن في ناحية السيد، قال فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثرة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. هكذا رواية الوليد وأبو المغيرة عن الأوزاعي. ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا يقتضي أن إسماعيل وذرية صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق. من هم أولاد إسحاق؟ من اليهود والنصارى. ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بالطريق الأولى، وهذا جيد. إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم وأن بني كنانة هم المصطفون من ولد إسماعيل، وليس فيهم ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيرهم، وإذا كان أبوهم مصطفى وبعضهم مصطفى على بعض. فيقال لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذ كان اصطفاؤه لم يدل على اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. ثم هذا منضم إلى بقية الحديث دليل على أن المعنى في جميعها واحد. واعلم أن الحديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة كما سنؤمي إلى بعضه. فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميز بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفي إلى غير ذلك من الخصائص، فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد قال الناس في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، وفي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أشياء ليس هذا موضعها. إلى هنا نكتفي درس ليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.